مجمع نورين يقدم.
عقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد 19 من شهر ذي الحجة العام 36 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام، وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس، وآخره إذا زالت. فإن بعد
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الموفق رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. وجبت هذه الصلاة إلى العيدين باعتبار أن الشريعة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم أبقت وحفظت للمسلمين ما يخصهم، والأعياد التي كان عليها الجاهلون أبقت الشريعة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في سنته هذين العيدين، فهما عيد أهل الإسلام، وهو عيد فطرهم وصيامهم، والآخر هو عيد الأضحى الذي يكون يوم الحج الأكبر، كما قال الله تعالى: وأنذر من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. والذي عليكم أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، هو يوم عيد الأضحى. فهذان العيدان هما عيد أهل الإسلام، وما سواهما فإنه لا صلاة. قال: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية، وهذا هو الراجح في حكمها، وهو مذهب الإمام أحمد ورواه من أهل الفقه والحديث. والقول الثاني أنها سنة مؤكدة، والقول الثالث أنها واجبة على الأعيان، ففيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال: أنها فرض كفاية، ويعرف المقصود بفرض كفاية عند أهل العلم أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وقيل إنها سنة مؤكدة، وقيل إنها واجبة على العيان، والراجح ما ذكره المصنف وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وكثير من أهل الفقه والحديث. والدليل على ذلك أنها من شعائر الإسلام الظاهرة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، فهي من شعائر الإسلام الظاهرة. ودليلها الله هذا القرآن في قول الله تعالى: وصل لربك وانحر. قد فسرها كثير من الصحابة فيما بعدهم بأنها صلاة العيدين، وهذا تفسير لا يقتضي الاختصاص. وأما من جهة ورودها صريحة فقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، كما في حديث عبد الله بن عباس شهد صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وكذلك جاء في حديث ابن عمر أيضا، وحديث النعمان بن بشير وطوائف من الصحابة أو جماعة من الصحابة، فحديثها حديث محفوظ باتفاق المحدثين وخرج المصحاح وسنن المسانيد من روايه جماعه من الصحابه منهم من ذكر من عمر وابن عباس وابن عمان بن بشير وانس بن مالك وجماعه من الصحابه، وكذلك الاجماع على مشروعيتها، وقد اجمع العلماء على مشروعيتها وان كانوا اختلفوا في درجه حكمها على سبب الاشاره اليه. ولذلك في هذا المجموع لكونها من الشعائر الظاهره، ولكونها متصله بما هو من خصائص اهل الاسلام وهو الكريم، فانها فرض كفايه. واما عدد الاعرابي الذي جاء في الصحيح وغير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره الصلوات الخمس قال علم علينا لهم قال لا الا ان تتطوع، فهذا لا يدل على ان صلاه العيدين سنة، لأنك إن نظرت إليه باعتبار الجمعة فقد خص منه صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة فرض كفاية، نظرت إليه باعتبار أن ذلك باعتبار الآحاد، وهذا أيضا توجيها لهذه الأعرابي، اعتبار القرآن والاعتبار السنة استدلوا به. وحديث الأعرابي إنما هو الصلاة المختصة، الصلاة المختصة المتعلقة بالأحياء، وهذا ليس كذلك في صلاة الليل، وهذا ليس كذلك في صلاة الليل، وإن استحب كثير من الفقهاء كما هو معنى المذهب استحبوا قضاءها ولو بدل إمام لكن في الأصل إقامتها لها اختصاص. وإذا سيأتينا أن المصنف يذكر في اشتراط العدد في الاستيطان وإذن الإمام أن أحمد في هذه المسألة روايتين، أن أحمد في هذه المسألة روايتين من جهة اشتراط العدد، والراجح في المذهب أنه اشترط لها كالجمعة عندهم واشترط لها الاستيطان. هذا يدل على أن ما جاء في حديث الأعرابي لا يدل على أن صلاة العيدين ليست من فروض الكفاية، لأن في حديث الأعرابي إنما هو فيما يجب على الأعيان من الصلاة، وهذه صلاة مختصة، هذه صلاة مختصة، وكما ترى ذلك الظاهر في صلاة الجنازة. قال ويكون كفاية وفرض على الكفاية إذا اتفق أهل بلد على تركها فاعتبرهم كفاية، وهذا يذكره الفقهاء في فروض الكفاية كما ذكره سابقا في الأذان لما ذكر الأذان أنه من شعائر الإسلام الظاهرة وقاتلوا أهل بلد فرضوا، ولكن هذه المقاتلة غير القتل، المقاتلة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك في كلام أهل العلم فرق بين المقاتلة وبين ايش؟ القتل. فالمقصود بالمقاتلة ليس القصد إلى العيان والقتل، ولا يدل الباب الأولى على الكفر بالإجماع، وإنما هو لإقامتها، وإنما هو لإقامتها، وهذا أيضا من صفة الإمام وحده. صفة الإمام الذي هو ولي الأمر من صفته وحده. نعم. وتقدير الإمام لذلك أن متصل بولايته وقصده لتحقيق المصلحة الراجعة، فهذا أيضا مما يعتبر في أمر الولاية كما هو معروف. نعم. وأول
وقت ما إذا ارتفعت الشمس وآخره إذا زالت.
نعم.
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بالعيد.
وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس أي بعد طلوعها، أي بعد طلوعها، أي إذا خرج وقت النهي، إذا خرج وقت النهي، كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه الصحيح ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقدر فيهن موتانا، وذكر منها وحين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع. فوقت صلاه العيدين لا بد ان يكون ارتفاع الشمس لخروج وقت النهي، وهذا هو مذهب الامام احمد واكثر اهل الحديث وهو الراجح من جهه السنه عملا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشمس، وقال بعض أهل العلم إنه من طلوع الشمس، إنه من طلوع الشمس كما هو مذهب الشافعي، والشافعي له أصل في أوقات النهي، وهو أنه يرى أن ذوات الأسباب تنفك عن النهي إذا لا قتل، لذلك يرى الشافعي كما نعلم أن تصلى صلاة تحية المسلم ولو كان الوقت من الأوقات النهي باعتبار أنها من ذوات الأسباب. والحقيقة أن هذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله وأصحابه في ذوات الأسباب، وإن كان موضوعا كما سبق الإشارة إليه في أحكام صلاة النهي أو أحكام الصلاة في وقت النهي صلاة النافلة، هذا قول سبق البيان أنه موضوع، وهو أن ذوات الأسباب كغيرها إلا ما دل الدليل على اختصاصه وهو صلاة، إلا ما دل الدليل على اختصاصه هو الإجماع، كما في قضاء الحاجة مثلا أساسا كان ركعتي الطواف، ولذلك رخص الإمام أحمد رحمه الله بركعتي الطواف، وكان الوقت من أوقات النهي. وأما القياس في ذلك والطلب في ذلك على مبدأ السبب فإن هذا ليس ظاهرا، هذا من جهة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا في ترجيح القول الذي اختاره وذهب إليه أحمد وأكثر أهل الحديث وطائفة من الفقهاء، وهو أن وقتها بعد ارتفاع الشمس إذا خرج وقت النهي وليس من طلوعها، مما يرجح ذلك أنه حتى لو قيل بما ذكر الشافعي رحمه الله وأصحابه من أن ذوات الأسباع تفعل وقت النهي، فيقال فرق بين وقوع الصلاة عادة وبين وقوع تشريعها في أصل الشريعة وقت النهي، واضح؟ لأن دخول المسجد ليس الأصل فيها أنه لا يكون وقت النهي، ليس كذلك؟ الغالب على دخول الناس المسلمين المساجد أنهم لا يوقفوا النهي، ليس كذلك؟ فإنهم يدخلون المساجد بعد أن يؤدي الصلوات وعند أداء الصلوات، وهذا ليس وقت النهي. دخلوا بعد أذان الفجر على الصحيح ليس وقت النهي، وإلى أن تصلى صلاة الفجر هذا صحيح. وهكذا قد قد ذلك في صلاة الظهر ثم الظاهر في صلاة المغرب الذي يصلي قبل المغرب كما في حديث عن كتاب محمد، ومدخل في صلاة العشاء في صلاة العصر بعض الخلافة له وقتها وغيرها. إنما يقال فرق بين أن الشريعة مكتوبة أصل الصلاة ولكن الوقت تسميه الشريعة وقت إيش؟ نعم. وهذا فيما يظهر الله أعلم لا وقوع له في الصلوات، يعني سواء قيل بما عليه الجمهور أو قيل بطريقة الشافعي ومن وافقه من أهل العلم بذوات الأسباب، فإنه على كلا الطريقتين هذا في الصلاة العالمة كما دخل المسجد بعد العصر. لكن هل الشريعة جعلت صلاة ترتيب وقتها الشرعي يكون في وقت سمته الشريعة من أوقات النهي؟ هذا بعض الفقهاء يقول به، ولكن الصحيح أن هذا لا وقوع له، وأن كل ما شرع من الأوقات فإنه ليس وقت النهي، فإنه لا يكون وقتا، خاصة أنك إذا نظرت في أوقات النهي وجدت أن الشارع يصفها، وجدت أن الشارع يصف هذه الأوقات بما ينافي الاختصاص، كقوله عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرن الشيطان، هذا لا يختص بصلاة إلا بصلاة، فيقتضي عموم النهي. وعليه فإن الراجح أن صلاة العيدين تفعل إذا ارتفعت الشمس، إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها، ويفكر في الصلاة إذا كان في عيد الأضحى أكثر منه في عيد الفطر، لأن بين يدي الناس ذبحا واحد، ولهذا استحب أهل العلم أن يقدم أمرها، قال وأوله إذا ارتفعت الشمس وآخره إذا زالت، أي أنه من ارتفاع الشمس فإذا عمره وقول وقت النهي إلى زوال الشمس، هذا هو صلاة العيدين. والسنة التبكير، وفي الأضحى هكذا، قال فإن لم يعلم أو فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى فيها، إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد زوال الشمس أي بعد خروج وقتها، فللعلماء في هذا أقوال، منهم من قال بأنها لا تقضى، ومنهم من قال بقضائها، ومنهم من قال بفعلها نهارا ما لم تغرب الشمس، والمذهب انها تنحل من الغد، اذا خرج وقتها ووصلت الشمس فانها تنحل من الغد، وهذا فيه عذاب على الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وفيه حديث مرفوع رواه المتولي وغيره، ولكن تكلم في ثبوته، ولكن فيه عذاب على الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو الحديث المساله انها تنحل من الغد، وهذا نص عليه الامام احمد وغيره من هذا الحديث. نعم.
ويسن تقديم الاضحى وتاخير الفطر.
هذا السؤال إلى اشتداد الحر أو نحو ذلك، إنما هو تقريب يسير. نعم.
والأكل في الفطر قبل الصلاة والإمساك في الأضحى حتى يصلي.
السنة أمر بالفطر أن يأكل قبل الصلاة، لأن هذا اليوم قد حرم صيامه، والإجماع والحق على النهي عن صوم يوم العيد. كذلك في الأضحى، لكن قال حتى يصلي ليعطيك أضحيته. نعم.
والغسل والتبكير إليها بعد الصبح ماشيا على أحسن هيئة، إلا المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه أو إمام يتأخر إلى
صلاة. ويستحق لصلاة العيدين الغسل كذلك، فهو غسل مشروع كالجمعة، والتبكير إليها بعد الصبح ماشيا، ولا يشرع إقامة صلاة الفجر في مصلى العيد، وهذا ليس بالتبكير المشروع، بل صلاة الفجر تصلى في المساجد، لأن الأصل في صلاة العيد أنها تصلى في المصلى، وليس في المسجد. ولكن لما تقام في المساجد لوجود الحاجة كما هو أخبرنا كثير من حال الناس اليوم، فمن صلى الفجر في المسجد وقضي بالعيد صح ذلك ولا شك ولا يعتبر مخالفا، إنما الذي لا يشرع أن يقصد إلى المصلى فيقيم في صلاة الفجر رغبة للتمكين إلى صلاة الفجر، فهذا لا أصل له من السنة. نعم.
إلا المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه أو إماما يتأخر.
إلا المعتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه، أراد رحمه الله أنه ينفك عن الزينة، وهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من ذهب إلى مذهب المصنف، ومنهم من قال إن المعتكف كغيره يشرع له أن يتنظف وأن يغتسل وليس على حيثته، لعدم وجود دليل ينص على ذلك، ولكن هو في فعل طائفة من السلف، ولكن على القول بما ذكر المؤلف رحمه الله فإن ذلك يبين بشرط أن يكون أو تكون هيئة المعتكف هيئة مقبولة عادة، أما لو كانت ثيابه فيها رائحة أو نحو ذلك فهذا فيما يظهر لي على كلا الأقوال لا يكون مشروعا أن يخرج في ثياب اعتكاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعراب في يوم الجمعة لو اعتكفت لو اغتسلتم، كما في صحيح البخاري في حديث عائشة قال للأعراب لو اغتسلتم ليومكم هذا، وكانوا ينتهون الجمعة من البادية أو من النواحي ويلبسون الصوف. فالمقصود أن ما يقوله الفقهاء في شأن المعتكف وأنه يقول على هيئته هذا أحد القولين، ولكن من عمل بهذا القول فيجب أن يعمل به عملا مقتصدا، وما معنى مقتصدا؟ أي بشرط أن تكون رائحته معتدلة، أي طيب لا يكون برائحة يتأذى منها الناس، أو في ثيابه دهن شديد، فهذا أيضا صلاة الجمعة من شرطها الاستيقاظ ومن شرطها العدد. وأما المسألة الثالثة وهي إذن الإمام ففيها رواية عن الإمام أحمد، والخلاف فيها في مذهب أحمد ليس بدرجة الخلاف فيما سبق من جهة ظهور المذهب. نعم.
قال رحمه الله: وتسن في الصحراء وتكرم في الجامع إلا بعذر.
وتسن في الصحراء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يصلي اليدين في مسجده وإنما خرج للناس، وكما جاء في حديث ابن عطية: ومن نعم الرجا والنفي الفضحى والفضل العواتق والنية والروان والفضول. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وتكره في الجامع إلا بالعذر، وقال بعضهم بجوازها في الجامع، بعضهم كرهها، وهذا المشهور من مذهب أحمد. وقال بعضهم بجوازها من غير كراهة، ولكنها خلاف السنة. هذا القول لأنها خلاف السنة ولكنها جائزة، هذا في غير حال الحاجة. وأما إذا احتاج المسلمون إلى فعلها بالجوامع لأسباب تقتضي ذلك، ساعة المدد أو المشقة على المسلمين وما إلى ذلك، أو لوجود مبر لا يحتملونه أو نحو ذلك، فإنها تفعل بالجوامع. ولكن مع فعلها بالجوامع لقيام الحاجة إليهم بساعة المدد المسلمين بحمد الله أتام الله عليهم الفن والإيمان، لكن مع ذلك ينبغي أن لا يقصر عن إمامتها على المواد في السنة، أن لا يجعل إمامتها في الجوامع موجبا لترك إمامتها على ما وردت به في السنة، بل تقام على ما وردت به السنة وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قيامها بالجوامع. فهذا لا ينبغي أن يشغل أو أن يسلب الفعل الذي ورد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا صحيح. ولو وصلت الأيام كان صحيح وكانت مخالفة أو مكروهة. نعم.
قال: ويبدأ بالصلاة فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعبد ستة، وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسة.
نعم. ويبدأ بالصلاة، وهذا السنة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن خلفائه، ونسب إلى عثمان أنه قدم الخطبة ولا يصح، ولم يفعل ذلك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا عثمان ولا ابن الزبير، وإنما هو من الأئمة والفرائض والمنهج. إنما السنة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصلاة، البدء بالصلاة هذا هو السنة المحفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة العيدين هي ركعتان كما ذكر المصنف، وجاء بصفتها قال: يكبر بالأولى بعد الاستفتاح، أي بعد تكبيرة الاستفتاح. يكبر بالأولى بعد الاستفتاح، المقصود بعد تكبيرة الاستفتاح، يكبر تكبيرة الأولى بتكبيرة الاستفتاح، وهي ركن في هذه العبادة، ويستفتح، والاستفتاح مستحب كما هو مستقل. ثم بعد استفتاحه الراجح قيل بعد تعوده، الراجح أنه بعد استفتاحه، وهذا هو الراجح في مذهب أحمد، بعد استفتاحه يكبر ستا، يكبر ستا، فتكون مجموع التكبيرات في الركعة الأولى تكون سبعا، وهذا الذي عليه الجمهور أنها سبع تكبيرات، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو المحفوظ في السنة أنها سبع تكبيرات. وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسا، بعد القيام من السجود خمسا، وهذا أيضا هو المحفوظ في السنة، وهو مذهب الإمام أحمد وكثير من السلف والخلف. نعم.
يرفع يديه مع التكبيرة،
يشرع رفع يديه مع التكبيرة لأنها تكبيرة قيام، لأنها تكبيرة قيام. وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في الصلاة رفع يديه كبر، ورفع يديه كما في حديث ابن عمر متفق عليه، وهذا في صلاة الفريضة ولكن في كل قيام فإنه مرفوع على اليدين أربعة أشهر. نعم.
ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا وإن أحب قال غير ذلك. ثم يقرأ بعد الفاتحة الأولى بسبح بالثانية بالغاشية
ويجعل أنه يفصل بين التكبيرات كما ذكر المسلم هذا أحد القولين والقول الثاني هو الرواية الثانية عن أحمد وبدر مالك أنه يكبر متواليا وهذا هو الراجح أنه يكبر متواليا وهذا هو أهل السنة وهو مذهب الإمام مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقدمها كثير من محققي أصحابه أنه لا يفصل بين التكبيرات فيما ذكر المسلم وإنما يكبر متواليا. ثم يقرأ
بعد الفاتحة في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية ويجهر بالقراءة.
ثم يقرأ بعد الفاتحة الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه رواه الإمام مسلم وغيره. وإن قرأ بغير ذلك صح وإن قرأ بطلبة الساعة وقال وكذلك هذا مما حفظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي واقد الليثي.
ويقول بعد التكبير في الركعتين وعنه يوالي بين القراءتين.
والمعتقد الأول أنه يكبر بعد التكبيرات يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يقرأ وهكذا.
فإذا سلم خطأ خطبتين يجلس بينهما.
والخطبتان سنة. والخطبتان سنة في صلاة الليل. ويجلس بينهما كجلوسه في الجمعة.
يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع.
الأصل في الخطبة خطبة الجمعة أنها تفتتح بحمد الله. وفي خطبة العيد أو في خطبة العيد فالراجح فيها أنها تفتتح بالتكبير لظاهر القرآن في قول الله جل وعلا ولتكبروا العدة ولتذكروا الله على ما هداكم فهو محل يشرع به التكبير ومحل يشرع به التكبير لأنه داخل في وقته وكلما تعلقت العبادة باختصاصه فالتكبير فيها من فعله التكبير في غير الصلاة وفي غير الخطبة ولذلك شرع في صلاتنا التكبير وكبر النبي في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة بعد القيام ولما ترى أن الشريعة جعلت التكبير في الصلاة وهذا أخلاق العادة وأخلاق الأصل في فعل الصلاة أليس كذلك؟ فكذلك خطبتها لها اختصاص لعموم قول الله ولتكبر العدة ولتكبر الله على المعادة والقول الثاني وهذا هو نص مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو الراجح والقول الثاني رواية عن أحمد واختارها بعض أصحابه وهو قول كثير من المعاصرين الآن أو عليه عن كثير من الناس الآن صحة العبارة بشكل أدق أنهم يفتتحون عن الحمد وهذا رأي معروف وهو على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم ومن عمل به فهو قول له وجهه ولكن الذي يؤخذ على الباب الأول استنكاره للقول الأول أن هذا القول قد أهل السنة وأنه لم يرد به سنة وأن هذا خلاف القاعدة المفروضة فهذه المبالغات المقدمات ما أنزل الله بها من سنة. هذا القول المعتمد وهذا القول المعتبر يعني الافتتاح بالحمد والقول بافتتاحها بالتكبير قول المعتبر عليه رواه من السلف وخالف الإمام المحدثين والفقهاء فمن عمل بهذا فله وجه ومن عمل بهذا فله وجه ولكن نزع صفة السنية أو الشرعية صحيح العبارة عن القول بأنها تفتتح بالتكبير لأن هذا لم يرد به سنة وكذا وأعطيناه في سنة الخطبة، هذه موالاة لا ولكن من عمل بما اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو رواية أيضا عن أحمد رحمه الله وله وجه، لكن فيما يظهر أن القول الذي عليه جمهور الأصحاب أقوى وهو صحيح في المذهب، ووجهه وإن لم يحفظ به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن وجهه أنه داخل بقول الله ومن الحجة ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا التكبير أظهرته الشريعة في صلاة العيد، فلما أظهرته الشريعة في صلاة العيد فمحله بخطبتها يكون ايش؟ يكون متجها بالسبح، لأنها الصلاة تجعل التكبيرات، وكذلك وهذا ما يقال أنه من باب القياس في العبادات وإلى آخره، لأن مثل هذا ليس من باب القياس وإنما هو من العمل بعموم الأمر في قول الله ولتكبر العدة ولتكبر الله على ما هداكم، ولهذا بقي السلف التكبير على هذا على هذا المعنى، فترى أنه أكدوه كما سيأتينا إن شاء الله الجمهور من السلف رحمهم الله لما ذكروا بتعريف البقعة المتأخرين ما يسمونه بالتكبير المطلق والتكبير المقيد، فرون أن التكبير المطلق جعلوه متصلا بعدم الصلوات، لما كانت الصلاة لها عمل الاختصاص أنه توالى على النبي ولم يكبر جعلوه عقب الصلوات، وقالوا إنه إذا عقب جمعة العقبة اشتغل بالتكبير بعد التلبية إذا كان حاجة، ويكون تكبيره من صلاة الظهر واما اصحاب الامصار فانه يفجر يوم عرفه الى اخر ايام في التشريع كتكبير مقيد، هذا التكبير المطلق، واخر ذلك بقول الله تعالى ولتكبر العده ولتكبر الله على ما هداكم ومن مثل قوله واذكروا الله في ايام معدودات الى اخره. نعم.
قال رحمه الله استفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانيه بالسبع تحثهم في متصل الفطر على الصدقه ويبين لهم ما يدركهم ويعظمهم في الاضحيه في الاضحى ويبين لهم حكم الاضحى.
نعم يبين لهم الحكم المتعلق بالاضاحي ما تجزئ وما لا تجزئ ويعظمهم في ذلك. نعم.
التكبيرات والزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنه.
نعم. الزوائد يعني تكبيره الاحرام تكبيره الاحرام.
ولا يتنفل قبل الصلاة.
والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض صلاته في بعض خطبه في الحديث أتى النساء كما جاء في الصحيح. أتى النساء كما جاء في الصحيح. وهذا الإتيان للنساء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي لخطيب أن يتفهم الناس ويذهب إلى صفوف النساء ليحدد النساء حديدا خاصا. هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يصح لأحد أو لا ينبغي بإضافة أنه لا ينبغي لأحد من بعد أن يتكلم، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما أنه اليوم أصبح وصول الصوت إلى قريب البعيد متيسر من جهة، وإن كان البعد على تأتيه النبي للنساء هو اختصاص بالقول أكثر مما هو بلوغ الصوت، ولكن هذا البعد من النبي خاص به ولذلك لم يفعله الناس من بعده، فليس هو من سنتي سأقوم بالعيد العيد أن الإمام يذهب للنساء، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك أفعال تحمل على ذلك تحمل على ذلك، وإن كان الأصل في العمل في عمل الرسول الاقتداء لكنه من الاختصاص عليه الصلاة والسلام، له من الاختصاص عليه الصلاة والسلام، إلا ما صلى لأهل مكة قال أتم يا أهل مكة بالفتح فإن قوم سهروا، فلو جاء غير النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا جاء غير النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصلي بأهل المسجد فهو مسافر، مثل لو جاء ضيف حاضر في المسجد وأراد أن يتقدم أو قدمه إمام المسجد أولا تقديمه خلاف السنة، السنة أن يصلي إمام الحي ولو كان ذلك الضيف حسن الصوت لسبب او لاخر فالاكرام لا يكون بمجاوزه السنه، ولكنه لو تقدم وقبل لسبب او لقبول لما طلب منه فانه لا يصلون من بعده ايش؟ يتمون الصلاة. فيقول هذا السنة هو يعني على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. اما غير الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يفعل ذلك. الا لو صلى الواحد بالواحد والواحد بالاثنين فهذا فيه احتمال. اما في مساجد الاحياء يدعوها امام الحي فيتقدم فيها مسافر خاصه انه ليس هو الامام ولا تجب عليه الصلاه لاعاده السفر فيصلي بين الوسطى ويقول اتمكم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولا اختصاص للرسول صلى الله عليه واله وسلم. ان اختصاص عليه الصلاه والسلام انه صلى قاعدا وهم قبول خلفه. ولو قلنا امام المسجد الان وما استطاع ان يصلي قائما ليس من السنه ان يصلي بالناس وهو قاعد ويفعل كما فعل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لان له عليه الصلاه والسلام من المقام والنبوه والرساله والاقتداء المطلق ما لا يكون لغيره فلا يتقدم معهم بين يديه. يا ايها الذين امنوا لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله.
ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها.
نعم لا يشعر التنفل قبل الصلاة أي قبل الصلاة التي سواء صلاها في المصلى أو صلاها في المسجد لأن هذا من أوقات النهي. نعم ولا بعدها في موضعها وإن كانت الصلاة بعدها أي صلاة لأنه وقت لا نهي فيه لكن لا يصلي بعدها في موضعها لعدم ورود السنة في وسط الصلاة فيها. لكن لو أنت شخصا بقي في مصلى العيد ينتظر سيارة أو ينتظر شخصا يذهب معه أو ما إلى ذلك وفك الناس وانتشر الناس على المصلى وأراد أن يصلي إيش؟ صلاة الضحى هذه حال تختلف. إنما الذي ينهى عن الفقهاء أن لا يصل صلاة العيد لإيش؟ لصلاة لعدم ورود السنة به والأصل في ذلك الاقتداء والاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فكذلك يؤخذ النبي عليه الصلاه والسلام جميع احواله الشرعيه كما قال صلت كما رايتموني اصلي وهذا وان جاء في اصل صلاه الفريضه لكنه محل اقتداء بعموم هديه عليه الصلاه والسلام.
ومن كبر قبل سلام الامام صلى ما فاته على صلاه.
نعم من كبر قبل سلام الامام قرر صلاه العيد على صلتها ولو اسقط التكبيرات صح لانها شبهه.
وان فاتته الصلاه استحب له ان يقضيها على صلتها وعنه تقضيها اربعه وعنه انه خير بين ركعتين واربع.
هذه الروايات اقوال للفقهاء انه يقضيها على صلتها وعنه يقضيها فيها طبعا وعدم المخير. وثم قول في المساله ان من فاتته صلاه العيد لا يقضيها وحده لانها صلاه